بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. هذه أيام مباركات، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وتلبية وإقبال على رب العالمين عز وجل. والله سبحانه وتعالى اختبر هذه الأمة فيما أحل لها وما حرم عليها، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يحل والذي يحرم، وما على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الذبائح والهدي وماذا يؤكل وكيف نأكل وبأي نية نذبح، حول هذه المعاني كلها يسعدني ويشرفني أن ألتقي بعالم جليل، هو معالي الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، رئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يا ألف مرحبا دكتور.
مرحبا بك يا دكتور مصطفى، ومرحبا بالسادة المشاهدين.
قول الله تبارك وتعالى، وإحنا بنقرأ كده في سورة المائدة: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دلالة هذه الآيات وتتكلم عن الأطعمة والأشربة واللحوم وما أحل الله لنا، يعني كأن المسلم له منهج حتى في طعامه وشرابه وذبائحه. وأحلت لكم بهيمة الأنعام، الناس تعتقد أن هي حرة تأكل ما تأكل وتشرب ما تشرب، لكن المسلم حريته كما دايما حضرتك تشير إلى هذا المعنى، حريته في عبوديته لله عز وجل.
صحيح.
تفضل دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك على هذه المقدمة. هذه الآية وردت في سورة المائدة، وسورة المائدة يعني كما يتبين لنا من مسماها هي مائدة الطعام التي نأكل عليها، ودي اللي الحواريين طلبوا مائدة من الرحمن يعني يتيقنوا من صدق سيدنا عيسى عليه السلام. المائدة إما أن يكون عليها طعام حلال أو طعام حرام، ولذلك هذه السورة بدأت ببيان الطعام الحلال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم.
ما شاء الله.
إلا ما يطلع عليكم جاءت بعد كده في الآية رقم 3 من هذه السورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب وأن تستقروا الأزلام ذلكم فسق.
إلا ما يطلع عليكم، كأنها مقدمة لما سيأتي، تهيئة للمسلمين وللنفس ولقرأ القرآن. انتظر، خذ بيان التحريم وما يطلع عليكم طبعا في القرآن الكريم.
فبهيمة الأنعام، لا هناك فرق بين الأنعام وبهيمة الأنعام. الأنعام تشمل بهيمة الأنعام زائد أو بالإضافة إلى الخيل والبغال والحمير، كل دي من الأنعام. كلمة الأنعام هي من النعم، اللي هي يعني الأشياء التي أنعم الله عز وجل بها الإنسان فيصر بالنظر إليها ويصر من بيعها والاستفادة من مالها أو من الركوب عليها أو من الاستفادة بها بأي وسيلة كانت، اسمها الأنعام. بهيمة الأنعام هي التي يؤكل لحمها، يعني وربنا ذكرها في سورة الأنعام مفصلة. الإبل،
سورة هي باسمها
طبعا باسمها. الإبل، البقر، الضأن، والماعز، دول اللي هم بهيمة الأنعام، ودول اللي هم يتم إخراج النسك منها.
النسك هنا يشمل الهدي،
النسك يشمل الهدي، يشمل الفدوة، يشمل الأضحية، يشمل الوليمة، يشمل العقيقة. أي نسك أنت بتتقدم به إلى الله عز وجل من هذه الأشياء الأربعة وليس غيرها، لأن بعض الناس
وبالتالي خذوا عني مناسككم.
نعم.
ومنها هذا الهدي ما كان يعني يقوم بذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة منه.
ده صحيح، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان الهدي بتاعه ابل،
من الإبل، والنبي
وكان
يختار أحسن الإبل
طبعا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يعني يضحي بيضحي بكبشين أملحين موزوعين
أقرأين، نعم.
يا حضرتك، فهو علمنا حتى بالسنة القولية والسنة الفعلية.
ولذلك الحديث ده يعتبر عمدة في التعامل مع بهيمة الأنعام أو طريقة الذبح،
نعم.
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
نعم.
حديث كله في الذبائح، هو
أي
طريقة
نعم.
الله.
نعم ده
نعم.
صحيح. ولذلك بعض يعني الناس اللي هم ما عندهمش درايه بمثل هذه المسائل يقول لك الواحد ممكن يضحي بديك زي ما فعل سيدنا بلال، والروايه المشهوره عنه مؤذن يضحي بايه بمؤذن، وهذا كلام يعني خارج عن سياق الاحاديث وعن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولم يقل به احد من جمهور
لم
العلماء،
يقل
يعني
به احد،
انما هو نعتبره في اطار الدعابه وليس في اطار الحكم
هو
الشرعي.
قول ليس له سند ولا دليل.
يعني ما فعله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذبح بالطريقه التي ومن الانواع التي ذكرت في السنه،
نعم.
وهكذا الفقهاء والمسلمون اجتمعوا على ذلك طوال الوقت.
واشترط النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيفية الذبح وآلة الذبح وشروط الذابح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش المسألة كده للأهواء. أنت حتى لو هتذبح هتذبح فيني حتة، يعني مثلا عندنا الإبل العلط بتاعها طويل جدا، والإبل بتشمل معاها أو يشمل معاها الحيوانات البرية المشابهة ليها في الخلقة زي اللاما.
اللما ده أشبه بالجمل فعلا.
زي الجمل، شبه الجمل، وكذلك الأبقار بيشابهها من الحيوانات البرية، الجاموس الوحشي والبقر الوحشي وما شابه ذلك. وعندنا برضو الضأن يشابهه في الحيوانات البرية، عندنا الأيائل اللي هي الكباش الجبلية،
هذه كلها تؤكل؟
تؤكل لأن نفس التركيب
بيولوجية.
البدني بتاعها أو الجسماني بتاعها هي نفس تركيب بهيمة الأنعام،
لكن
يعني
كونها برية دي لا ينفعنا
مشترات، دي كلها
صفر.
مشترات. يعني الجاموس الوحشي أو البري له معدة مركبة وهو من المشترات، كذلك البقر الوحش، كذلك الأيائل والكباش الجبلية، كذلك الغزلان. الغزلان احنا بنذبح الغزلان واللحم بتاعها له مذاق رائع جدا، ولذلك لحمها غالي جدا.
لكن في بعض الأنعام معالي الدكتور، حتى في الدول العربية فيما أعلم، يعني دي موجود هنا، يعني عندنا في مصر مثلا موجود البقر والجاموس، أظن في المملكة العربية السعودية في البقر بس، يعني أنا ما أعرفش إن في جاموس، يعني أو
لا
مش مشهور. ف
هو يعني
أو في
جغرافيا الجاموس بيربى في آسيا، يعني عندك الهند دي كلها وباكستان والحتت دي كلها الجاموس بيربى فيها بنسبة عالية جدا، لأن هم هناك في الهند بيحرموا عندهم ذبح الأبقار لأن هم بيعبدوها جماعة الهندوس والبوذيين وما شابههم. والجاموس هنا عندنا في مصر من الدول اللي هي غنية جدا بتربية الجاموس، لكن في الدول بقى اللي هي المناخ بتاعها قاري جدا،
دول الخليج.
زي مثلا دول الخليج السعودية، ما ندرة ولا تجد عندهم تربية الجاموس، لكن
وبالتالي
عندهم
ما يترتب عليه من أحكام، يعني هذا لا يمنع أكله، كون أنه مش موجود في
لا،
هذه
ولو
الأرض أو
عندهم
البيئة.
هياكلوه لان ما عندهمش ادله التحريم للجاموس.
يعني ما حدش يتحاجج زي يقول لك ما فيش في المملكة جاموس، فمثلا في شلة بقر، فيترتب على هذا حكم مثلا. أنا بس عشان كل
لا
شوية بيطلع
هو
أفكار.
الحكم طالما هي الذبائح من بهيمه الانعام فالحكم عليها جائز كلها.
إذن بنكرر إيه برضو من باب التأكيد، بهيم كلمة بهيمة الأنعام هي الحلال أكله
بنص
عند المسلم بنص
أهل
القرآن،
لكم بهيمة الأنعام.
إنما الأنعام دي أشمل،
دي
فيها ما
بتشمل
لا يؤكل يركب فقط، لا
من الخيل والبغال والحمير،
والحمير
منهم الخيل جائز أكله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني على اعتبار من يأكل هذا
لمن يرغب،
من يرغب.
لكن ليس فيها حرمة. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أكلها في يوم خيبر. والحمير اللي هي الحمير الإنسية، أو بنسميها الحمير الأهلية، اللي هي الحمير التي تستخدم للركوب. دي بتبقى اللحم بتاعها، العضلات بتاعتها مفتلة، يعني ضخمة سميكة، يعني غير اللحوم الأهلية، اللحوم الوحشية. اللحم الوحشي ده نوع من الحمير اللي هي كانت بتربى لعهد قريب في الجزيرة العربية، وده كان بيبقى حمار اللون بتاعه شكله زي اللون الأصفر، وليه بياض عند الكشح بتاعه، وده مشهور جدا في الجزيرة العربية، وفي يعني شعر وأدب وحاجات اللي جدا بتتكلم عن هذا النوع.
لكن ما يوكل بهيمة الأنعام البقر والجاموس
هم الأربعة
والإبل
دول،
والضأن والمعز
هم الأربعة دول.
كما ما ذكر في
لكن إذا
القرآن الكريم.
الناس اضطرت إلى أكل الحمر الوحشية هذا جائز. إحنا مثلا هنا في مصر والدول العربية الإسلامية لا يأكلون الحمر الإنسية ولا لحوم البغال، لأنها في منها أضرار شديدة جدا على الصحة،
لا تؤكل.
لا تؤكل. وكل ما كان الحيوان حيوان جر، يعني بيعمل في عمل شاقة وبيجره وبيشيل
في
أفران،
الزراعة في
العضلات بتاعته بتبقى عضلات صلبة، فصعب جدا مضغها وصعب جدا هضمها.
نضمه. نعم، في حكم ظاهرة
طبعا
يثبتها العلم، وحكم تشريعية إن الله عز وجل حرم هذا وأحل هذا. ظهرت الحكمة، آمنا بالله، لم تظهر الحكمة، فهو الحكيم العليم
سبحانه
سبحانه
وتعالى.
وتعالى. دي قواعد في التعامل مع هذه الأمور. طيب اتكلم بقى في يعني طريقة التعامل مع بهيمة الأنعام،
الذبح
يعني
يعني
من الذبح أو قبل الذبح بشوية، هل في أحكام تتعلق ب تربية هذه البهيمة التي هي للذبح، نوع الأكل، الغش في الأكل، ما هو يعني الحاجات دي كلها بنتعامل
ده
بعادات وتقاليد، لكن ما تجلب آثام وذنوب إن لم يعني ننتبه لهذا، وربما أضرار صحية إذا
لا
دخلنا
ده صحيح،
غشينا وبتاع وكده، وكل ده في إطار الإعجاز العلمي والطبي والبيطري
ده
وما إلى
صحيح،
ذلك.
ده صحيح. هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلادة. إيه هي الجلادة؟ هي من بهيمة الأنعام، يعني أبقار، جاموس، إبل، ماعز، ضأن، دجاج اللي بنسميها الدواجن، الطيور الداجنة، هي
فراخ يعني، وخلافه البط والوز.
الطيور الداجنة زي الفراخ وزي البط وزي الأوز، الرومي وما شابه ذلك، ان هم بيتركوها تاكل من قذره الشوارع، زي مثلا حضرتك بنشوف كلنا في شوارع القاهره للاسف الجماعه الغنامين بيسرح بيه الاغنام بتاعته والابقار بتاعته، بيسرح على اقوام الزباله عشان يطعمها من هذه القذرات. هذه القذرات فيها يعني القذرات اللي هي بتخرج من البيت نفسه، من منازل الناس، فيها بامبرز، فيها فوائد صحية، فيها نخامة، فيها مناديل ورقية، فيها مخاط، فيها
خلفات
بلبن، فيها
الناس يعني.
بصاق، فيها وفيها وفيها يعني. في دم حيض، في دم نفاس، في أشياء كثيرة، في عيش معفن، طعام معفن، يعني حضرتك كل دي مليانة جراثيم وميكروبات، فما يجي الحيوان ياكلها كل ده بينتقل إليه مع الطعام دوت. وبعدين عشان انت حضرتك مش عايز تضيع هذه الحاجات وعايز تستفيد من لحمها، لابد ان ايه يتم حبسها حتى تعلف علف طاهر ويضيع منها او يعني يختفي منها رائحة الجلالة، ويبقى اللحم بتاعها طيب طاهر. في الدجاج يعني العلماء قرروا ان هي مثلا 3 ايام، في الضأن والماعز من 10 إلى 15 يوم، في الأبقار والجاموس حوالي 40 يوم.
طيب مدد سهلة
مدة سهلة،
يعني في متناول الجميع
بس
كل هذه
أهم
الأشياء.
حاجة تحبسها عن القاذورات، عن أكل القاذورات، وتطعمها علف طاهر.
يعني ده ممكن يغير من طبيعة
بيغير
اللحم
طبعا،
وبتاعه ويبقى مؤهل
طبعا
للأكل وما فيهوش
بيغير.
بإذن الله
هو
أي ميكروبات.
الإنسان على حسب ما يأكل، حتى رائحة العرق بتاعه، لو أكل ضأن تجد في رائحة العرق والبول بتاعه رائحة الضأن، لو شرب أي مشروب مثلا شرب حلبة ولا بتاع تجد في رائحة
صحيح.
العرق بتاعه والبول بتاعه رائحة الحلبة، وهكذا على حسب ما يأكل. فما بتحبسها عن أكل القاذورات، تطعمها على فطاير، فبيطيب لحمها وتختفي منها النجاسات.
كلما طالت المدة في علف طاهر يبقى أفضل للحم، مش كده؟
طبعا، هو احنا عندنا في الطب البيطري وفي النشرات بتاعت الادويه هتستخدم لعلاج الحيوانات، لابد من شرط مهم جدا، حتى في الدواجن لابد من شرط مهم جدا، يقول لك لا تذبح هذه الحيوانات الا بعد سحب الدواء ب 21 يوم اقل مده.
سبحان الله، حتى لا يبقى في
طبعا،
جسمها
لان
فصل.
احنا وجدنا من خلال دراساتنا في العلوم البيطريه ان الدواء بيتراكم داخل الجسم ولا يختفي الا بعد 21 يوم، والدواء ده مضر.
سبحان
يعني
الله.
مثال بسيط جدا، النهارده ليه معظم الناس تاخد مضادات حيويه ما بتجيبش معاها؟ لانها بتاكل لحوم وبتاكل فراخ الدواء متراكم فيها، فالدواء دوت بيتراكم ايضا في جسم الانسان، فبيحصل عليه عمليه مقاومه. يعني تيجي بقى بعد كده تاخد الدواء دوت لاي ميكروب عندك، ما هو جسمك عمل له مقاومه، مش هتقدر تقضي
مش
على
ما
الميكروب.
بيستفدش بيه.
مش جسمك مش هيقدر يقاوم هذا الميكروب اللي هو عنده مقاومه ضد هذا الدواء.
دكتور، يعني سؤال بايخ شوية وربما فيه طرافة، أحيانا غلاء المعيشة والوقت مش الناس مش عايزة تاكل، مش قادرة تاكل لحمة مثلا، تشتري لحمة الكيلو اللحمة بقى غالي جدا، فبقت عاشت ربما هذا يكون أسلم لها في زمن انتشر فيه الغش وبتاع، يبقى إن الأفضل إنها يعني لا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني
صلى الله عليه وسلم.
أحيانا يعني يبقى ده
الأسلم،
حماية من باب يعني
بص هقول لحضرتك على حاجة، يعني
جبر الخواطر يعني.
هقول لحضرتك على حاجة، أنت النهاردة لو أنت مش قادر تاكل لحم، رحت اشتريت مثلا بعض اللحوم المستوردة أو بعض الدواجن المستوردة، فاهم حضرتك؟ اللحوم المستوردة والدواجن المستوردة عليها علامات استفهام كبيرة جدا جدا جدا، ودي قصة كبيرة مش هنخوض فيها دلوقتي الآن. لكن الشاهد إن من خلال الفيديوهات اللي خرجت من اوروبا ومن امريكا، هم طبعا ما بيذبحوش الحيوان ولا بيذبحوا الدواجن، هم بيقتلوا الاول، والقتل عندهم بعدة طرق. يعني الحيوان يا اما ان هو يضربه بمطرقة على دماغه عشان يفجر النافوخ بتاعه، يكسر
جمجمة.
الجمجمة والنافوخ على اساس، او الدماغ يعني، هو حاطط في دماغه انه يعمل كده ما يخليش الحيوان يحس بالذبح كما يفعل المسلمين. يعني هو عنده المسلمين بيشوف الحيوان بيرفص ويبدل وبتاع مش عارف ايه، يقول لك ده كده بيعذبوا الحيوان. لا، هو الحيوان كده بيرفص يعني بيعمل الحركات التشنجات ديت على اساس ان هو اما بنيجي بنذبح احنا بنقطع الحلقوم والودجين، والحلقوم ده بيشمل المريء وبيشمل القصع والهوائي. انت منعت عنه ممر الطعام، منعت عنه ممر الهواء، وبعدين ذبحت الودجين، قطعت الودجين، فالدم بيخرج. المفروض الدماغ هو يوصلها
وكل
دم
ده في ثواني معدودة، لأن وصية النبي
في
صلى الله عليه
اقل
وسلم إذا
من
قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم
بالظبط
شفرته.
كده،
يعني عندنا الضوابط،
بالظبط كده.
وفي غير بقى النهي عن
هو
التعذيب
الحيوان بيحس بالألم ثواني، اللي هي الشرطة اللي هي ضربة السكينة، لأن هو الجلد هو اللي فيه نهاية الأعصاب، فمجرد ما السكينة، عشان كده حد الشفرة عشان إيه تبقى سريعة، فده بياخد منه ثواني معدودة، يعني لا تزيد عن مثلا 10 ثواني قبل ما تاخد الجلد من هنا لهنا، من أول عنق لغاية آخر عنق بالعرض كده يعني. فالحيوان بيرفص ليه بقى؟ مش بيرفص من الألم، الرفس لان انت قطعت الوجين والدم بدأ يخرج، المفروض الدم ده يوصل للدماغ، وطالما انت ما فصلتش الرأس فالدماغ متصله او المخ متصل بالحبل الشوكي. وفي عندنا عصب اسمه العصب العاشر، واحنا بنسميه برضه العصب الحائر، لان العصب ده بيغذي كل ما بداخل الجسم، القلب والرئتين والامعاء والمعده وكل العضلات والكلام ده كله. فبيبعت القلب، بيبعت المخ اشاره للقلب انا عايز دم، القلب يبعت اشارات لكل الاعضاء الداخليه وكل الاحشاء وكل اعضاءات المخ عايز دم، يوم يتم سحب الدم من العضلات ومن الامعاء ومن الاحشاء وكله عشان يطلع فين؟ يطلع يروح للمخ، تمام؟ بيلاقي المكان قدامه مفتوح فبيخرج بره. دي بنسميها عمليه تصفيه، انت بتصفي الحيوان من الدم النجس اللي فيه، ان الدم بيحمل كل عناصر النجاسه اللي بيحصل، البول في البولينا وفي اليوريا واليوريك اسيد، وفي الدم فيه غاز ثاني اكسيد الكربون اللي كان بيخش الرئه عشان يتم التبادل بينه وبين الاكسجين، بيطلع ثاني اكسيد الكربون مع الزفير، كل دي موجوده في الدم. ممكن الدم تجد فيه ميكروبات وجراثيم كتيره جدا،
وبالتالي بيحصل الفرفره دي حاله تدفق من الدم للاسفل الاعلى،
بيسحب حضرتك الدم من كل الاحشاء الداخليه ومن كل العضلات عشان يدفعه خارج الجسم.
ودي مصلحه الاكل
طبعا،
ما هو لو كان بينظف الذبيحه.
الغرب بيعمل ايه بقى حضرتك؟ الغرب هم بيحسبوها بالورقه والقلم، هيكسب ايه وهيخسر ايه. هو الغرب عارف كويس جدا من خلال الحسابات الاحصائيه عنده ان كميه الدم في جسم الحيوان تساوي 1 على 13 من الوزن بتاعه. تمام؟ فهو طبعا عشان يعني مثلا اضرب مثال، لو الحيوان ده وزنه مثلا 400 كيلو، ال 1 على 13 دول يساوي حوالي 25 كيلو ونص او يزيد. تمام؟ حوالي 30 كيلو.
الدم يعني.
كميه الدم اللي موجوده. طب في الذبح الاسلامي انت بتطلع الدم ده كله معظمه الا اليسير جدا 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 اللي موجود في الاورده والشرايين الدقيقه.
العالق بالعظام، العالق بقايا الجلد يعني.
بالظبط كده، لكن بقى في حاله الذبح اللي هو بتاع الجماعه الغربيين اللي هو بيقتل الحيوان قبل ان هو يفصل الراس عن الدماغ او يذبحه. لاني هو حاسب ان هو الحيوان ده هيديله زياده في كل حيوان حوالي 25 كيلو، قول 20 كيلو. في هو بيذبح مثلا حيوانات في حدود 10 طن،
يحتفظ بوزن بقى الدم،
يحتفظ بقى اضرب بقى 20 كيلو 20 كيلو في ال 10 تن دول،
يبقى هي لا رحمه ولا حاجه ولا زي ما بيدعوا عنده مصلحه وتجاره.
لا لا لا،
ثم ان هو بيقتل، هو بيضرب فين ده اشد،
ده لو ما عندوش المطرقه بيضرب بمسدس في الدماغ عشان يفجر المخ.
طب ما دي اكثر ايلاما.
طبعا
هو هنتكلم في مساله
بيلومه مرتين، بيلومه مرتين ان هو بيفجر دماغه، ان هو بيسيبه يتالم بعد كده. فاهمني حضرتك؟
اضف انه لا في طبعا تسميه لانه من غير مسلمين،
لا ما بيسموش
ولا شيء،
بيسموش اليهود، بيسموا اليهود اللي هم بيتبعوا الديانه اليهوديه اللي هي تعاليم التوراه، نزل سيدنا موسى، بيسموا وهو ما ياكلش لحم ابدا غير مزكى، يعني ما معلوش التسميه ولا طريقه الذبح دي. هم لهم حاجه اسمها الكوشنير بتاعهم او الكوشير بتاعهم دوت، ده ليهم تعاليم خاصه بيهم وليهم مذابح خاصه بيهم، يعني ما ياكلش اي ذبيحه من اي حد. هو بياكل الذبيحه اللي هو ذبحها بنفسه او شاف حد موكله ان هو بيذبح بالطريقه الشرعيه اللي التوراه امرت بيها وللاسلام امر بيها، يقطع الودجين وال
يعني هم يتشابهوا في مع شريعه الاسلام في طريقه الذبح.
كل الشرائع السماويه امرت بهذا الامر اللي هو الذبح الشرعي، بس الناس بقى ايه بتحرف على حسب الاهواء وعلى حسب المكاسب. يعني انت هتكسب ايه لو حبست الدم ده جوه الذبيحه؟ هتكسب 1/13 من وزن الذبيحه، فلما تحسبها بقى فلوس هتجيب معاك ملايين الدولارات.
وده بيحصل برضو في الفراخ مستورده،
نفس القصه. هو بيحط يعلق الفراخ كلها على سير ده داير، وبيطير الرقاب على الطوالي، يعني بيتمر على آلة حادة بيطير الرقاب. طبعا طير الرأس ما بقاش فيه استجابة بين الدماغ وبين الحبل الشوكي والعصب العاشر، فبيحتبس الدم داخل الذبيحة بتاعة الفراخ.
يبقى وزنها تقيل.
اه طبعا تدي وزن. وبعدين حضرتك تعرفها من ايه بقى؟ لما تيجي مثلا تجيب فرخه مستورده هتجد الدم في العضلات محبوس، تجد بعض العضلات كده لونها بني، غير لما تيجي مثلا تروح انت تشتري ذبحه من عند الفلاحي ويذبحها قدامك ذبح شرعي، لحم بتاعها ابيض.
وبيذبح بإيده ويحطها تتنظف في في
هو لا،
مثلا.
وبيذبح ما بيفصلش الرقبه الا
لا
بعد
لا
الفرخه مثلا ما ايه
هيجي
شطب خالص
يخلص وينظف وبتاع.
تستقر. ونفس القصه في عندنا في بهيمه الانعام، اي واحد اي جزار لسه بادئ او اي واحد لسه يعرف يذبح يعني عارف كويس جدا ان هو ما يفسرش الراس الا بعد ما الحيوان يستقر. ودي فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نص رواه الامام الدارقطني وفي مسند الامام احمد وتخريج شعيب الارناؤوط، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذبح في الحلق واللبه بين المكان، الحلق اللي هو اسفل الفكين بتوع الراس الحته دي، واللبه اللي هو عند الابل اللي هو اخر مكان في العنق
العنق.
بتاع الابل. ليه؟ لان هنا المكان ده قريب من القلب، وفي الودجين اللي هم خارجين من القلب، فلو ذبحت فوق في عند الحته دي في الابل هيبقى تدفق الدم هيبقى بطيء، يبقى صعب انك تجيب الدم ده كله اللي هو جاي من الاحشاء الداخليه،
عشان
هيخرج
كده
دم
الا ما انهر الدم.
الا ما انهر الدم. فهمنا حضرتك؟ فما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لازم الحتتين دول، ما انهر الدم وذكر اسم الله على الذبيحه، هتقول بسم الله الله اكبر، والسكينه تنهر الدم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطه الشيطان، شريط الشيطان انك تذبح الجلد او تقطع الجلد دون ان تقطع الايه الودجين، اسمها شريطه الشيطان. لانه
يعني هو ما لا ذبح، لا ابقاها ولا ذبحها،
لا
عذبها. عشان كده ارتبطت بالشيطان
طبعا.
كده.
شريطه الشيطان. وبعدين لابد يكون السكينه لها المواصفات زي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فسمي وكل، ده حديث صحيح فيما عند الامام البخاري.
السكينة تبقى حادة مش لينة،
لا لا لا، حادة
تبقى
حادة بمعنى
حادة
كلمة حادة
صلبة.
حد. ولذلك مثلا تجد المسلمين قبل العيد بيوم اتنين تلاتة تجد المحلات بتاعت سن السكاكين والسواتير مزدحمة، لأن هم عارفين هذا الحديث، الناس
الموسم بتاعهم أصلا
الموسم بتاعهم عارفين هذا. احنا ممكن البعض الأحيان نبعت الحاجة ونجيبها صبح ليلة العيد
لأن في زحام على
زحام شديد
السنة.
جدا. ده يدل على ايه؟ ان الناس عارفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون السكينة حادة. فهمنا حضرتك؟ فدي أمور مهمة جدا جدا في ذبح بهيمة الأنعام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام أي آلة ذبح يكون منها ضرر للحيوان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتاع رافع بن خديج قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إلا العظم والظفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العظم اللي هو العظم اللي بيكون ليه سن، والظفر اللي هو مديل الحبشه. مديل الحبشه بيعملوها من
خشب يمكن،
لا بيعملوها من الظلف بتاع الحيوانات. يمنو حضرتك دي اسمها مدي الحبشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى
دي
عن دول.
الالات الحاده بتاعتهم.
دي الالات الحاده بتاعتهم
تصنع من هذه الاشياء.
بالظبط كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذا، لا تستخدم عظم في الذبح ولا تستخدم مدي الحبشه او اي اله ايا كانت يكون مش حاده، ما ينفعش تستخدمه، لازم يكون سكين حاد.
مع تطور التقنيه والتكنولوجيا والالات ومن ذلك ممكن يحصل ان يبقى في مكان ذبح.
مكان لو مثلا
هيدخل في الشروط دي، اذا
سير او منشار او حاجه زي كده هيطير الراس، مش هيبقى في تحكم، لكن انت بس تقطع الودجين والحلقوم، مش في تحكم. يعني لو قدر ان هو يتحكم اهلا وسهلا.
الكمبيوتر داخل في حاجات كتير، فممكن تبقى بحاجة. ولكن حتى الآن الذبح باليد هو الآمن، هو
طبعا
الأكثر يعني انضباطا والتزاما
طبعا
بالسنة وبالشرع في الذبح.
صحيح
يعني
صحيح.
إذا مسألة الذبح محكومة بضوابط. شوف احنا الحلقة
حتى
صعب نتكلم
حتى حضرتك الذابح نفسه ليه
دي
الشروط؟
بقى دي النقطة التانية يا دكتور،
ليه الشروط؟
احنا
يعني
بنتكلم في الآلة وطريقة الذبح، وأكيد حضرتك اتكلمنا على كيف يمسك الجزار، بيبقى فاهم كده ازاي ينيم الجاموسة أو البقرة أو
ما هو النص
الأنعام.
الحديث ايه؟ وليرح ذبيحته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنا الراحه هنا ايه؟ يعني انت برضه حضرتك ذكرت حته مهمه جدا في موضوع ان مثلا لو احنا هنذبح اي ذبيحه من بيوت الانعام المفروض تاكل ايه؟ او المفروض تشرب ايه؟ هي الحته دي عند الجزارين
ده
او
قبل الذبح مباشرة؟
ده قبل الذبح او تجار المواشي. هو بيجي مثلا ليلة ما هيطلع الحنادس للبيع يروح مديها علفة فيها كمية ملح مركز جدا، وبعد كده يحط مية قدامها تفضل تشرب وتعب في الماء عب لغاية ما بطنها تبقى قد كده، يعني ممكن يزود الوزن بتاعها فوق 50 كيلو. ده
احنا كده بنتكلم عن الغشاشين.
الغشاشين هو كلهم معظمهم بيعمل كده،
الى ما رحم
يعني
ربي.
الا ما رحم الله عز وجل ان هو يديك حيوان صايم. يعني ده لو راحت بقى واحد بقى جزار طاقي او تاجر مواشي طاقي ويديك حيوان صايم، ده الراجل ده ان شاء الله للجنه.
لا صايم ده كويس
صايم يعني
معناه،
صايم يعني ما اكلش من بالليل على الاقل، او
وده طبيعي،
ده
ده
طبيعي
بيبقى
جدا،
الاحسن.
طبيعي جدا طبعا، لان هو بيغشك في الوزن. يعني مديك حيوان مديله علفه مثلا من عصر مثلا قبل يوم العيد، بعولك في هذا التوقيت اكله علفه كويسه جدا واداله فيها مثلا ملح كتير جدا، فالحيوان الملح هيخليه يشرب ميه كتيره جدا، فهنا في زياده في الوزن عن طريق الغش.
وفي زيادة في الضرر في اللحم، الملح الزايد ده
لا
ولا
هو مش هيلحق يضر قوي، لان الملح
هتطبخ وكده
الميه اللي هو بيشربها كتيره جدا بتخفف الملوحه، بس هو هنا غش في الوزن.
اذا غالبا هو بيعمل كده عشان الوزن مش كده؟
عشان الوزن
غالبا
طبعا.
يعني مفيش هدف اخر
عشان
يعني.
الوزن. وذلك احنا عندنا بنقول ايه؟ نقول عشان برضو الناس اللي هي بتقول لك مثلا انا اشتريت ولقيت نسبه التصافي والتشافي ضعيفه جدا. نقول لهم خد بالك من عشان الطريقه بتاعت الغش ديت، نقول لك انتبه لو الحيوان دوت 400 كيلو اخصم منه 10% دي احشاء داخليه والدم اللي اتصفى، اللي احنا بنقول في النهايه دي الذبيحه، يعني بتشيل الاحشاء
حواشي
الداخليه، بتشيل
الحوايا.
بتشيل الرئتين والكبد والقلب والبنكرياس والطحال كل ده بتطلعه بره، يبقى عندك الذبيحه بدون ال 10% دول. انت مش هتستفيد بالاحشاء الداخليه، الا ممكن في ناس تحب تاكل الكرش، ما هي دي تعتبر لحوم رديئه يعني. وفي ناس برضه ما تحبش تاكل الفشه، برضه انها لحوم بتبقى رديئه، لكن الكبد، القلب، الكليتين برضه بيبقى فيها نسبه يوريا عاليه، للناس اللي هي عندها مثلا تعب في المفاصل الحاجات دي تخاف تاكلها.
لحمة الرأس
لحمه الراس من اللحوم الرديئه،
أيضا.
مش لحوم طيبه، يعني لحوم رديئه، لان ممكن تجد فيها بعض عندنا مثلا لما بنيجي مثلا نقيم ذبيحه، لو احنا فحصنا اللحم بتاع راسه لقينا فيه حاجه اسمها حويصلات بتاع الديدان، هي موجوده في الدماغ مش كبيره عاليه جدا، لو لقينا عددها كبير جدا ممكن الذبيحه كلها تتعدم، لان هذه الحويصلات هتنتشر في الجسم كله.
لكن سكنها الأساسي في
إذا
الدماغ.
كان ما فيش فيها حويصلات أو عددها قليل جدا ممكن بنصرح بأكلها. لكن افرض بقى الحمد عنده سل، عنده طفيليات من الحويصلات ديت، لو عنده سل منتشر في الذبيحة كلها تترمي،
تعدم.
تعدم إعدام كلي.
طب المخ، ودي لحمة شهية يعني، دي
المخ
إيه؟
هو من أنواع اللحوم المحببة إلى كثير من الناس،
صحيح.
لكن أنا أخاف من أكله، لأن في عندنا منذ أن ظهر
ك ك
مرض
ك كطبيب كان كعالم يعني، ولا بشكل شخصي
لا
يعني؟
أنا بشكل شخصي ومن العلم، يعني مش بتكلم من فراغ يعني. إحنا طبعا مرض جنون البقر ظهر في الفترة الأخيرة من القرن العشرين، هو ودي مشكلة هنتكلم عنها بنيجي نتكلم عن الفساد البيولوجي، بس بسرعة المرض دوت ظهر ليه؟ ظهر لان بريطانيا واوروبا كان عندهم فكره ان احنا الحيوانات الهزيله والمريضه والنافقه ناخدها ونفرمها ونجففها وناخد الريش بتاع الطيور واللي هو خارج المجازر والدم كل ده نحطه مع بعض ونعمل حاجه اسمها مصفوق الدم واللحم والعظم.
يعملوا بيه ايه؟
بيحطوه مع الاعلام بتاع الابقار،
اه
الابقار التسمين عشان تتسمن كويس او عجول التسمين، بيحطوه مع ابقار الحلبه عشان تدي لبن بنسبه عاليه جدا. فكانت النتيجة ايه؟ ظهر مرض جنون البقر.
يعني اذا ده كلام، ده مش غذاء
ده مش
اللي
ايه؟
عملوه، ده ما يعتبرش نوع من العلف،
لا
هم
ده هو
قصدوا به
حط
ذلك.
نجاسات، هو حط نجاسات،
نجاسات يعني.
حط نجاسات وحط حاجات ميتة وحط حاجات مريضة. يعني انت دخلت بروتينات غريبة جدا جوه.
ده امر تجاري ومفترض دي دول متقدمة، في اطباء بيطريين، في علماء، في باحثين، كيف يسمح بهذا؟ ولا هو
دكتور مصطفى، الناس ديت ما عندهاش الكلام ده، الناس ديت عندها ايه؟ انا هكسب كام؟ انا
أمال مصدعيننا ليه بالحضارة والتكنولوجيا
حضارة
وإن
ايه؟
هم
انهي حضارة؟
ده كده يعني شيء، ده
ما انا اقول لحضرتك على
إحنا
حاجة
الحمد لله أطهر وأنقى بكل
يا
المشاكل.
سيد الفاضل، هو بيعيب علينا هنا في مصر يقول لك مصدعنا ووجع دماغنا، يقول لك حقوق الانسان وحقوق مش عارف ايه، وهو عنده القط ده بالنسبة له والكلب ده بالنسبة له والحيوانات اللي بيربيها في بيوته دي لها حقوق عالية جدا
أعلى من الإنسان،
أعلى من حقوق الإنسان.
وبدليل إن هو يروح دول تانية عربية
لا
وإسلامية
بدليل إن هو بيقتل،
يقتل البشر يعني.
ويدمر البشر ويجي يكلم لك في حقوق الحيوان. لا ده كلام كله يعني أصبح الناس كلها فهمت.
يعني الحيوان الأوروبي خير 1000 مرة من المسلم العربي أو المسلم بشكل
ده
عام،
عنده في اعتقاده،
في
عنده هو
اعتقاده
في
يعني.
اعتقاده
أه
وهو عنده
يعني
طبعا
في
اعتقادات فاسدة.
أدعياء الحضارة يعني وحقوق الإنسان، إحنا بنتكلم
بس
عنه.
حضرتك الحضارة عندهم، الحضارة عندهم ان انت ازاي تبقى غني، تبقى عندك قوة، عندك سلاح، هي دي الحضارة بالنسبة لهم.
هي فكرة الرأسمالية يعني،
بالظبط كده، ما هي اوروبا وامريكا ما قائمة على الرأسمالية.
على الرأسمالية.
فهو
طيب
عنده
احنا اتفضل.
الحتة بتاعت ان هو لما اضاف مصفوق اللحم والعظم والدم عشان يغني، يغتني من جني المال من هذه الاضافات، كانت النتيجة ايه؟ ظهر مرض جنون البقر وانتقل للانسان.
جنون البقر ايه اعراضه؟ علامات تظهر على البقر يعني.
اعراضه ان هو طبعا بيعمل شلل في الارجل الخلفيه او القوام الخلفيه، بيخلي البقره تخبط دماغها في الحيط وتعمل حركات
هستيريا
بهلوانيه.
كده،
طبعا هيستيريا، ما الدماغ مش شغال. لان لما كانوا، لما الابقار كلت العلف وفي هذا المسحوق وكذلك الاغنام والنعام وابو فروه كلوا من هذه العلاف المضاف اليها مسحوق اللحم والدم والعظم، المخ بتاعها بقى عامل زي قطعه الاسفنج. لو نتكون حاجه اسمها البريون المعدي، البريون المعدي ده بروتين غريب عن الجسم، فبدا البروتين دوت يتراكم على الخلايا العصبيه بتاعت المخ والحبل الشوكي، بدا ياكل في الخلايا العصبيه بتاعت المخ والحبل الشوكي، بقى عامل زي قطعه الاسفنج. تشوف كده، بنشوف المخ تحت، ناخد شريحه من المخ ونصبغها ونشوفها تحت الميكروسكوب، تجد فجوات كانها بالظبط قطعه اسفنج. ولما الانسان كل من لحوم الحيوانات حتى اللي هي ما ظهرتش عليها اعراض بس كانت مجاوره للحوم اللي ظهر عليها اعراض، اللي هي كالت من هذا المسحوق، فاهمني، انتقل اليه هذا المرض ومات عدد كبير جدا من الافراد في بريطانيا واوروبا. ولذلك كان بقى القرار اللي هو الشديد قوي ان هو اي حاله يظهر عليها مرض جنون البقر في اي مزرعه حتى لو كان فيها 10,000 راس تعدم،
كلها كل المزرعة.
تعدم. بريطانيا اعدمت 13 مليون بقره، خسرت 33 مليار جنيه استرليني بسبب جنون البقر، والسبب ان هي اضافت مسحوق الدم واللحم والعظم، لغايه ما طلعت الامم المتحده وطالبت بالاتي: لابد من الرجوع الى الفطره في تغذيه الحيوانات.
سبحان الله. شوف يا دكتور، في الاكل، في الشرب، في الاقتصاد، العوده الى الفائده صفر والا ربا، ده شغله كله رب العوده الى الاسلام يعني. هم في النهايه بعد ما يجربوا ويخسروا بارواح ومليارات، الحل في الاسلام. يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فإذا سبحان الله المؤمنين أمروا بأكل الحلال الطيب كما أمر الله المرسلين.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
الطيبات دي بنتكلم فيها، واحنا في موسم الاكل والشرب واللحوم لابد من التحري، ولابد مش بس يعني احنا نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على
انا بس غضب الله. عايز حضرتك بس نوه الجزئيه مهمه جدا، عشان برضو الناس اللي هي ايه في بعض الاحيان بتضع نجاسات وبتضع يعني اكل فيه بلاوي سوداء للطيور بتاعتها او للاسماك عشان تسمن وعشان تدي وزن. يعني عندنا مثلا في بعض الناس في البيوت يروح يشتري المصارين بتاعت الفراخ ويجي يقطعها ويحطها للبط والوز او يحطها للفراخ تاني. يعني طبعا كده بتضر ضرر بالغ، واللي دي نجاسات
ما ينفعش. لا يجوز،
لا يجوز اطلاقا. لان طبعا المصارين دي
لا يجوز شرعا وحكما وطبا،
شرعا وحكما وصحه
صحه.
طبعا المصارين دي فيها الفيروسات وفيها البكتيريا الضاره وفيها طفيليات وفيها وفيها وفيها. فانت بتضر بصحه الطائر دوت، وفي نفس الوقت بتضر بصحه الانسان اللي ياكل من هذه الطيور. فالكلام ده لابد يتمنع. المفروض يكون في سن قانون للناس اللي هي بتمر بالاغنام بتاعتها والابقار بتاعتها على اقوام الزباله عشان تخليها تاكل من هذه القاذورات. يعني انا لو بيدي اقبض على الراجل ده واخده هو والاغنام بتاعته والابقار اللي معاه واحطهم في مكان يعني كمكان مأوى ليهم، والراجل ده اقدمه للمحاكمه ويتحكم عليه بالسجن، والحيوانات بتاعته ديت تتباع بمزاد علني ياخد ثمنها والباقي يخش خزينه الدوله.
لهذه الدرجه تشدد في هذا
يا دكتور مصطفى؟ الراجل ده بيضر بصحه المصريين ضرر بالغ.
الراجل ده بنشوفه بقالنا طول عمرنا اعمارنا،
ولذلك يعني انا
بيمشي في الشارع بالاغنام وياكله من الزباله.
والله دكتور مصطفى اول ما بشوف واحد زي دول اقول له اتقي الله، ربنا هيحاسبك على اللي انت بتعمله ده. انت بتاذي الحيوان وبتاذي البني ادم ياكل من هذا.
هو بيبقى فاهم كده،
هو فاهم ان هو بيأذي الحيوان وبيأذي الانسان. طب هقول لك على حاجه، بص للاغنام اللي هي بيمشيها تاكل من الزباله،
هي الجلاله
نحيفه عندها عرق دايما بتمشي بتعرق، فهمنا حضرتك؟ هزيله
ده احيانا بتبقى فيها جرب ما يشبه الا
فيها بلاوي، فيها بلاوي. انت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم اما ينهى عن ركوب الجلاله. طب ينهى عن ركوب الجلاله ليه؟ لان رجليها اما بتغوص في مثل هذه القاذورات فبتتحمل بتحمل معها الميكروبات والجراثيم اللي موجوده في هذه القاذورات. لو واحد بقى ركب ورجليه لمست هذه الميكروبات سواء بكتيريا او فيروسات هيصاب منها. نهى عن شرب لبن الجلاله. لا عن اكل لحم الجلاله. طب تقول لي اللبن، طب واللبن ما هو كل الجراثيم والميكروبات اللي كانت موجوده في هذه القاذورات هتنزل مع اللبن، لان هي بتجري في مجرى الدم، واللبن ده عباره عن ايه؟ عباره ان ربنا بيصفيه من الدم.
سبحان الله. هي نفس الخروف ونفس المعزه ونفس هذه الاشياء حلال اذا تم تربيتها في المحاضن الطبيعيه بتاعتها في البيئه الصحيه الطبيعيه، تتحول الى شيء محرم
مؤقت
او مؤقتا، يعني اذا كانت جلاله و تجري عليها احكام النهي. اذا الاسلام لا يريد ان يحرم الناس، انما يقول لهم مش مهم تاكل نص خروف ولا يبقى عندك، المهم قطعه لحمه نظيفه
بالظبط كده
مسمى عليها ذكر اسم الله حلال طيب، تعبدا لله عز وجل ومراعاه للصحة.
ولذلك آية جميلة جدا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وآية تانية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق
وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام
وآية تانية من المعتدين، يعني الراجل اللي هو بي 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 بيذبح دون ذكر اسم الله عليه معتدي.
هو احنا هنيجي في حلقة قادمة ان شاء الله نتكلم على ان الاكل متعدي، يعني الذبائح دي مش بيأكل منها صاحبها فقط، إنما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر وأطعموا البائس الفقير، وهندي لقرايبنا وهندي للفقراء فما نأذيهمش. يعني صحيح. يعني ممكن الإثم يتعدد إذا كان ممكن واحد يذبح جلالة وهم شاكل منها،
يقول لك صدقة. دكتور مصطفى، لذلك
وهنختم بهذا يعني عشان
حلقة ربك سبحانه وتعالى لما جه واحد سأله يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا؟ يعني حديث غاية في العجب. قال صلى الله عليه وسلم يتقى من الضحايا أربعة.
يعني من قرب لهم أو
ما جيش
من ضحيش منهم.
أربعة يعني أربع أصناف، يعني أربع أشياء. العرجاء البين ضلعوها، يعني عرجة زي ما قلت كده يا جماعة، الغنمين بيمروا على أكوام الزبالة، البهيمة عمالة بتعرج، الغنم عمالة بتعرج،
كل الناس عارفة دي عرجة، خلاص.
البين عرجها، والعوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندك واحدة عرجاء بتعرج، هل دي هتتغذى وتسمن زي واحدة صحيحة وسليمة؟
لا طبعا، مش عندها
مثلا بهيمة كثيرة يعني متكسرت رجليها مش قادرة تقوم تاكل الأكل، بتبقى ضعيفة ونحيفة، واللحم النحيف أو لحم البهيمة النحيفة يبقى لحم ما فيهوش عضلات ومليان مخاط، مواد مخاطية بدل المواد العضلية، وده بيبقى ضار جدا بالجسم، لأن المواد المخاطية ممكن إنها تبقى قابلة إنها تتحد مع أي مواد ضارة. في ان حضرتك فيبقى اللحم نفسه ضار. طيب المريضة البين مرضها، مثلا حيوان من بهيمة الانعام عنده سل ولا عياذ بالله، عنده بروسيلا، عنده اي مرض خلى الحيوان يبقى جلد على عظم. انا هحكي لك بس على موقف شفته بعينيا.
طب هل تسمح لي ان اجل هذا الحلقه القادمه، لان
المخرج
قال لي الحلقه انتهت، واحنا يعني نبقى نعزمه على بعد كده على أضحية جميلة إن شاء الله.
تعزمونا على أضحية.
ربنا يبارك فيك، وهي أيام جميلة ومباركة، لكن إحنا بننبه فيها على ما ينبغي أن يأكله المسلم من الحلال الطيب تعبدا لله عز وجل، ومن ثم مراعاة لصحة المسلمين. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والتهنئة بهذه الأيام المباركات لمعالي الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، رئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف. أهلا وسهلا، شرفتنا دكتور.
شكرا لحضرتك دكتور مصطفى، وشكرا للسادة المشاهدين.
أكرمكم الله. تحيات لحضراتكم، نلتقي بإذن الله تعالى وحوله ومنه وقوته في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله.